الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخنا. مستمعينا في كل مكان، يسهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان فضائل شهر شعبان. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ونبه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الموجزة أو في هذه المقدمة الموجزة عن صيام شهر شعبان أو عن فضله بشكل عام وما ورد فيه من فضل. والحقيقة أكثر الفضل الذي ورد في هذا الشهر من حيث الدليل الصيام فيه. والصيام في هذا الشهر أمر عظيم نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يغفل عن صيامه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه. وفيه من الأحاديث الصحيحة والحسنة، من ذلك مثلا حديث أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذا الشهر يغفل الناس عنه، وسأبين كيف تكون هذه الغفلة. وأيضا هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أي ترفع فيه الأعمال إلى الله، ينظر ماذا فعل العباد. والأعمال ترفع بشكل يومي إلى الله، يعلم ما فيها، وكذلك تعرض عليه يوم الخميس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحب صيام يوم الخميس، لأن العمل الصالح يرفع فيه إلى الله، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. وكذلك تعرض الأعمال على الله في شهر شعبان، كما جاء في الحديث الصحيح هذا الحسن هذا. ومن أسباب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر والندب إلى صيامه أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. ولذلك كان بعض السلف إذا دخل شعبان يبكي، وتبكي معه أهله أو زوجه، ويقول: يعرض عملي أو تعرض أعمالنا في هذا الشهر. كأنه يقول يعني: الله أعلم بالحال، ما هو الحال، يعني كيف يكون عمل الإنسان، أو كيف يعرض عمله، هل يقبل أو لا يقبل، كيف وضعه. ولذلك كان يبكي بعض السلف في هذا الشهر، لأنه لا يدري هل يقبل عمله أم لا، أو يعرض عمله على الله والله عز وجل راض عنه أم لا. فهذا هو السبب إذن الأول في أو السبب الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامه، وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه، بأن الله عز وجل بيّن له أمرا غيبيا من أمور الغيب، وهو أن العمل يرفع ويرفع إلى الله في هذا الشهر، فحب أن يرفع عمله وهو صائم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر. نقول: ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام ثم يفطر فلا يصوم، حتى نقول: ما في نفسه أن يصوم العام. وكان أحب الصوم إليه في شعبان، وكان أحب الصوم إليه في شعبان، فكان يحب الصوم. وكان بالإضافة إلى محبة صوم رمضان، كان كذلك يحب أن يصوم شعبان. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الحديث الصحيح: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله. إذن كان هو يصومه كله، ويصوم هذا الشهر. ففي بعض الروايات أن كان يصوم معظمه، وفي بعض أن يصوم كله، وكل هذا صحيح. ولذلك أيضا في الحديث الصحيح قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. فتارة تحمل هذه الروايات على أنه شعبان مثلا هذا العام يصوم كله، وشعبان الماضي صام أكثر، ليبين أن يجوز صيامه كله ويجوز صيام معظم شعبان، كما سأبين إن شاء الله الأحكام في هذا يعني المجلس أو في المجالس القادمة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صيام شعبان، وكان يكثر منه كما جاءت في الأحاديث. وكان صلى الله عليه وسلم يحب صيام هذا الشهر، كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن صيام شعبان النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأوصى فيه، وقال: خذوا من العمل ما تطيقون، يعني من حيث الصلاة في النوافل، طبعا الفرض لا بد منه، لكن النوافل أكثروا منها ما تطيقون، سواء أكانت صلاة الليل، صلاة النوافل الأخرى، كذلك الصيام، خذوا منه ما تطيقون من العمل حتى لا يدخل الملل إلى قلب الإنسان. فإذا صيام شعبان يندب ويكثر منه المسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان. وأيضا قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان، كان يصله برمضان. فهذه بعض الأحاديث الصحيحة في فضل صيام شعبان. وما الحكمة من صيام شعبان؟ لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أو يأمر أو يحث أو يوجه إلى صيامه؟ في عدة حكم. من الحكم تفضيل صوم شعبان، من الحكم لأنه قريب من رمضان، وبعد رمضان صيام الست من شوال. فتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام الست من شوال بعد رمضان، وحث على صيام شعبان. فهذا الصوم شعبان قبل رمضان، والست من شوال بعد رمضان، ورمضان فرض. فكأن هذا الصوم لما اقترب من الفرض كان قبله وبعده، كان له فضل، وكان بمثابة السنن الرواتب. وتعرفون السنن الرواتب اللي هي مع الفرائض، اللي هي قبل وبعد، مثل السنن اللي قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتان، بعد الظهر ركعتين، وكذلك بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر يصلي كذلك المسلم ركعتين. هذه السنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر، وكانت مفضلة عنده، وكانت محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأنها قريبة من الفرض، ولذلك هي تعتبر من أفضل النوافل الصلوات، من أفضل هي وقيام الليل من أفضل نوافل الصلوات، لقربها من صلاة الفريضة بعد الفرض وقبل الفرض. فكذلك شعبان تلاحظون قبل رمضان، والست من شوال بعد رمضان. فكان لصوم شعبان هذا الفضل لقربه من صيام رمضان. الحكمة الثانية من صيام شعبان أيضا أو من تشريع صوم شعبان لأنه شهر يغفل عنه الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصيبهم غفلة، يعني ينسونه، ينسون الفضل الصوم الذي فيه. ولماذا ينسونه؟ لأنه بين رجب ورمضان، بمعنى هو شهر بين الشهرين، شهر رجب الحرام وشهر الصيام. بعض الناس يظن فضل صوم رجب، وطبعا لم يصح في فضل صيام شهر رجب أي أحاديث صحيحة، فاشتغل بعض الناس برجب وكذلك بعد ذلك ينشغلون برمضان فينسون شعبان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فكأنه يذكر الناس بهذه العبادة، يذكر الناس بهذه العبادة في وقت الغفلة. والعبادة في وقت الغفلة أمرها عظيم، لما يغفل الناس وينسى الناس. لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء حتى لولا المشقة على أصحابه لأخرها، وقال لا يوجد أحد يعني واع لم ينم ينتظرها إلا أنتم، كأن الناس في غفلة والصحابة رضي الله عنهم جالسين للصلاة. كذلك قيام الليل الأفضل أن يؤخر، ليش؟ لأن وقت الغفلة وقت النوم، فلما يقوم الشخص يصلي والناس في غفلة وفي نوم أو في سهر كانت عبادة فيها إخلاص. كذلك لو تلاحظون صلاة الضحى الناس في العمل وفي طلب الرزق يكونون في غفلة، فلما يأتي إنسان يصلي الضحى في وقت الغفلة سميت صلاة الأوابين، من الأواب الذي يعود إلى ربه. العبادات في وقت الغفلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج، الهرج يعني أيام الفتن، ظهور الفتن والعناد، ظهور الأهواء، انتشار الشهوات بين الناس. لما الناس يعيشون في غفلة عن طاعة الله يكونون لاهين في الدنيا، ساهين فيها، في شهواتها، في دنياهم، سواء كان مباحات أو محرمات. فيأتي بعض الناس الصالحين ويذكرون الله في وقت الغفلة، هؤلاء كأنهم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا التشبيه، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني في أيام الجاهلية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم تكن قريش دار إسلام، كانت كما تعرفون دار قريش كان فيها المشركون هناك ولم تكن دار إسلام، فأوذي الناس فيها والمشركون هناك في غفلة، فمن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، ومن بقي بقي في غفلة مع قريش في لهوات في شهواتهم وسهراتهم ونزواتهم، ومن كان قلبه حي آمن وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شبه العبادة في وقت الغفلة، في وقت الهرج، في وقت الفتن، كأن الإنسان هجر كل هذه الشهوات وكل هذه المنكرات وكل هذه الأهواء وهاجر إلى الله، وهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبادة والطاعة. ففي وقت الغفلة لما يغفل الناس عن صيام هذا الشهر فيوجد من يصوم هذا الشهر كله أو معظمه، فإن شاء الله تعالى كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه إحياء للوقت المفضول بالطاعة، يعني العبادات فيها أخفى، والعبادة كلما كان فيها خفاء وكانت بين العبد وبين ربه كانت أفضل، خاصة الصوم. الصوم ما هو إلا إيش؟ ما هو إلا سر بين العبد وربه، لأن العبد إذا صام لا أحد يعلم، وإذا أفطر لا أحد يعلم، فهي سر. ولذلك كانت هذه العبادة، عبادة الصوم، عبادة صيام في شعبان أو في غيره، سر بين العبد، كانت أخفى. وكلما كانت العبادة أخفى كانت أقرب إلى القبول وأقرب إلى الإخلاص. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله كم ستر الصادقون أحوالهم، وريح الصدق ينم عليهم، ريح الصيام أطيب من ريح المسك تستنشقه قلوب المؤمنين، وإن خفي وكلما طالت عليه المدة ازدادت قوة الريح، هكذا ازدادت قوة ريحه. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا الطاعة في وقت الغفلة شاق على النفس، يعني لما الناس يغفلون عن طاعة الله يكون الذي يريد يذكر الله لا يجد المعين، بعكس من في وقت انتشار الطاعة. تلاحظ الصيام في رمضان سهل لأن كل الناس من حولك يعينونك على الصيام، لكن قبل رمضان وبعد رمضان يكون في مشقة، لأنك لا تجد المعين من كل الناس. فالذي يصوم ولا يجد كل الناس يصومون أو يتعبدون، هذا إنسان فعلا مخلص وقلبه في وعي تام وفي يعني صحوة وفي هجرة إلى ربه. أيضا كذلك العبادة، العبادة في وقت الغفلة من الصالحين تدفع البلاء عن الناس، تدفع البلاء عن العباد، تجلب الخير للمجتمع، تجلب الخير للعباد. ولذلك يقول بعض السلف: ذاكروا الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المهزومة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. وسمع بعض الصالحين في الليل رجلا أو منشدا ينشد ويقول: لولا الذين لهم ورد يصلون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا، لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وقال أيضا وأنشد بعضهم: لولا عباد للإله ركع، وصبية من اليتامى رضع، ومهملات فالفلات رتع، صب عليكم العذاب الموجع. إذن العبادة من الصالحين، الطاعة من الصالحين في وقت الغفلة تدفع البلاء عن الناس، تدفع الشر عن المجتمع، وتجلب له الخير، وتجلب له الأمن، وتجلب له الأمان. كلما كثر الصالحون، كثر العمل الطيب، كثر الصيام، كثرة الصلاة، كثرة الخيرات، كلما كثر الخير عم البلاد والعباد ودفع عنهم البلاء. وكذلك من حكم صيام شعبان أن صيامه كالتدريب والتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل رمضان والصوم يكون عليك شاقا وتذهب عنك الكلفة والصعوبة والمشقة إذا تدربت على الصيام في شعبان. لذلك بعض الناس أول يوم في رمضان أو أول أسبوع يتعب في صيام رمضان ويصاب بالصداع ويصاب بالتعب، وربما أفطر من شدة الصداع ومن شدة الألم. هذا الإنسان لو تدرب على الصيام في شهر شعبان وأكثر من الصوم في شعبان لدخل عليه شهر رمضان ولم يجد مشقة في الصيام، بل سيجد المتعة واليسر وسيجد الراحة وسيجد السهولة، لأنه تدرب على الصيام في شهر شعبان. فكأنه شهر شعبان تدريب وتمرين لمثل هذا اليوم. كان السلف إخواني أخيرا في ختام هذا المجلس، كان السلف يستعدون في شعبان لرمضان، يستعدون بالصلاة، يعني يستعدون بكذلك قراءة القرآن، يستعدون كذلك بكثرة الصيام. لذلك يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شهر شعبان قال: دخل شهر شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته، يعني دكانه، وتفرغ لقراءة القرآن. نسأل الله أن يعيننا على فعل الخير ويعيننا على صيام هذا الشهر، وإن شاء الله ستكون هناك في المجالس القادمة بعض التوضيحات حول صيامه ومتى يكره وإلى ومتى يجوز في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، وأذكر مستمعين برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم من سلم تسليمة واحدة قبل الإمام ناسيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام، فإن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، لأن المأموم تبع لإمامه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة قبل الإمام. أما إن فعل ذلك عن سهو ونسيان فيعود إلى الصلاة لا يقوم يخرج، لا، فإن سلم ناسيا ثم عاد والتفت جهة القبلة وعاد للتشهد والدعاء واستمر وانتظر الإمام حتى سلم الإمام فسلم بعده فصلاته صحيحة، لأن ذلك إن شاء الله سهو أو جهل يعذر به الإنسان، ذلك غير مقصود، كما لو سهى فركع قبل الإمام ثم قام وتدارك فركع مع الإمام، والله أعلم.
أيضا الشيخ يقول شخص يملك 1,000,000 درهم، يقول ما الأفضل، هل أن يتصدق بهذا المبلغ على الفقراء أو يبني به مسجدا؟
نعم، بحسب البيئة أو المجتمع الذي هو فيه، إن كان في مجتمع يكثر فيه الفقر المعدوم أو هناك جائحة اجتاحت الناس أو حرب أو مجاعة والمساجد متوفرة وكثيرة، فالصدقة بهذا المال حينئذ أفضل. أما إن كان في مجتمع يقل أو تقل فيه المساجد أو في موقع يحتاج الناس إلى مسجد ولا يوجد مسجد يجمعهم أو لا توجد مساجد كثيرة ويوجد من الأغنياء من يتصدق على الفقراء، ولا أقول يسد كل الفقر لأن سد الفقر كله شيء صعب، حينئذ في مثل هذا المجتمع أو الواقع الأفضل أن يبني مسجدا بهذا المال. وإذا استطاع أن يجمع بين الاثنين فذلك شيء أو أمر طيب. إن استطاع أن يتصدق بجزء من المال على محاويج وفقراء معدومين، أن ينقذ نفسا من الهلاك كمريض لا يجد العلاج والدواء، أو ينقذ أسرة من التشتت والشتات كمن لا يجد المأوى بسبب عدم وجود الأجرة لديه، ويتصدق على مثل هؤلاء الذين بلغوا مرحلة الضرورة ثم يترك شيئا فيبني مسجدا فيجمع بين الأمرين، فهذا أمر طيب، وحينئذ يجمع الأمرين. وبناء المسجد أمر مستحب، لأن الذي يبني لله مسجدا ولو كمفحص قطاه يبني الله له بيتا في الجنة، وهذا أمر مش بسيط، أن يأتي الإنسان يوم القيامة يدخل الجنة فيجد أمامه بيتا جميلا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أمر عظيم جدا. فالتفصيل في الجواب كما ذكرت في هذا التفصيل الذي ذكرته لكم، فحينئذ هو ينظر في الأمر وينظر في الأحسن، فأحيانا إنقاذ نفس معصومة من الهلاك والفقر المدقع في مكان تكثر فيه المساجد أفضل، وأحيانا بناء مسجد في مكان المساجد فيه قليلة ومعدومة مع وجود من يتصدق يكون أفضل، فهو الذي يقدر مع استشارة أهل العلم والخير في الزمان والمكان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمات. أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو تكرمت الآن بدي أسأل عن الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فإنك كادح إلى ربك كدحا، الآية هذه تطبق على المؤمن والكافر صيانة المعنى فقط،
كيف؟
واضح الآية إنك فإنك كادح إلى ربك كدحا، الآن معنى الآية الآن يطبق على المؤمن والكافر صيانة
إن شاء الله. واضح السؤال.
حياك
الله خير أخ نبيل. حياك الله. أخ عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
استفسار يعني الأول، إحنا نشتغل، أنا موظف لشركة ونمشي له معاملات، والمعاملة تمشي من أكثر من مكان، فبعض الأمكنة عم يزيدونا يعني يعطونا عمولة. عمولة بسيطة هي، ولكن يعني خفنا الحمد لله الحرمانية أو شيء، فهل هذا جائز ولا لا؟
يعني بعض الموظفين يعطيك عمولة،
هي اي مو الموظف، لا 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 لا، المركز رسمي بشكل رسمي، المركز كله يعني اداره المركز بمعنى تغري يعني انه المعامله تمشي من اكثر من مكان. في عده مراكز.
اخ عمار لو تعيد السؤال يعني بشيء اكثر تفصيل.
ان شاء الله. انا مندوب لشركه،
مندوب
نعم، ومشي لها من المعاملات من العاده الحمد لله من طويل. المهم ففي نفس المعامله نمشيها من عده اماكن بدبي.
نعم
تمام
نعم.
فأحد المراكز هذولا يعني هيك ارتأى صاحب المركز انه يعني يعطي عمولة يعني 10 درهم لكل معاملة نجي نجيب له اياها.
فهل هذه يعطيك انت المندوب؟
للمندوب مو طبعا مباشرة، يحسب انه كم نجيب له بالشهر يحسب ويعطينا اياها. تمام
ما شاء الله واضح السؤال.
على السريع تفسير اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء اله وفي الارض اله، بعدها يظل تمر معانا وشوي يعني نريد نفهمها اذا سمعت.
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاكم
الله جزاك الله خير اخ عمار. نعم الله يحفظك ويبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يطول عمركم
شيخ.
سؤالنا شخص قعد في صلاه المغرب يصلي في الجماعه، اثناء صلاه شم ريحه كثير مش طيب، فهو بدل ما يتم واقف جلس يعني صلى 3 ركعات هو قاعد. ليش؟ لان وقفه يضرر في ريحه البنبراج، مريض معرض تدخين ما شو مهم، وشعر بالريح تنفس وقعد جلس وصلى المغرب هو جالس. فمثل هذا صلى يعني اضطراريا يجوز ولا واجب عليه ان يترك الصلاه ويطلع من المجموعه، وما الحكم؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني يا شيخ، المسواك الذي مثلا فضائلها، ويعني إذا سمعت أنا مرة واحد في أحد من بيانات إن حديث رسول صلى الله عليه وسلم خبر إن من مسواك في قبل الصلاة له أجر مثلا 70 صلاة، فهذا حديث صحيح؟ والأخير أسئلة أو اخترع، هل يجوز مثلا عند المحتاج يطلب بعض المكاتب اللي يجلسون مع جمعية خيرية يطلبون تبرعات هذا ويجمعون مع الكوبنات لو هم يضعون فيها مساويك في المسجد حتى يستفيدوا الجمهور ويستفيدوا عامة الناس، وما رأي حكم الشيخ؟
كيف
يعني ممكن هذا المكتبة مع جمعية خيرية اللي يأخذ فلوس مع الكوبنات
نعم.
ممكن هو خلي عنده مساويك
يوزع على المصلين تقصد؟
على يعني ياخذ 5 ريال يعطيه على اقل شيء، يعني لو شرح الاسلام يعني، لان بائع في المساجد ممنوع صح، ولكن المسواك ضروري لان اكثر ناس متضررين بسبب روايه كريهه، ورمضان كريم الحين قريب ان شاء الله.
ان شاء الله.
فحكم نريد حكم الشيخ ماذا؟
واضح ان شاء الله. واضح واضح. جزاك الله خير اخ محمد. نعم نجي فضل الشيخ على الاسئله.
نعم
الاخ نبيل يسال فضل الشيخ عن الايه انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يقول نعم. هل المقصود بها المؤمن والكافر؟
نعم الحمد لله. وبعد، هذه الآية المقصود فيها نعم المؤمن والكافر، لأن الله عز وجل خاطب الإنسان بشكل عام، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي كادح يعني تسعى إلى الله، تسعى إليه بأمرين. الأمر الأول العمر، يمضي عمر الإنسان ثم ينتهي العمر المحدد له فيموت فيلقى الله. والأمر الثاني هو يسعى بالعمل، إما أنه يأتمر بالأوامر وينتهي بالنواهي فهو يتقرب إلى الله بالخير ويتقرب إلى الله بالطاعة، فهو كادح إلى مولاه بانتهاء عمره، وكذلك بما يفعل من الخيرات بعمل الأوامر واجتناب النواهي والمنكرات. وإما أنه يسعى إلى الله يكدح ويسعى فينتهي عمره لكن بالشر، لأنه لم يعمل خيرا أو لم يمتثل الأوامر ولم ينتهي عن النواهي، فالنواهي الجميع كما قال تعالى فملاقيه، أي تلاقون الله، فحينئذ يكون الجزاء إما بالفضل إن كان الكدح والسعي في الخير ومضى العمر في الخير، وإما والعياذ بالله بالعقوبة إن كان الكدح والسعي ذهب هباء منثورا في الدنيا دون فائدة. والله تعالى أعلم.
الأخ عمار الشيخ يقول أنه يعني يعمل مندوب في شركة، فيقول أحد المراكز التي نتعامل معها نعطى 10 دراهم عن كل معاملة، يعني يعطى المندوب كل معاملة 10 دراهم.
نعم، طبعا هنا ننظر في المعاملة هذه، هل هو هذه العمولة يأخذها من مسؤوله ومن الجهة التي يعمل فيها إذا أرسله المركز إلى مكان لينجز عملا، كما تقوم بعض الأماكن أو بعض التجار يجعل للمروج للسلعة أو البائع أو مدير المبيعات نسبة من بيع السلعة، مثلا إذا باع سيارة له 5% من كل سيارة يبيعها كتشجيع، أو يجعل للمندوبين مكافأة أيهم ينجز العمل بشكل أسرع أو بشكل أوضح أو أتم أو أكثر، فيجعل له عمولة أو نسبة، فهذا حينئذ لا بأس به ويجوز وليس فيه إشكال، لأن هذا من جهة عمله ومن جهة المسؤول الذي هو يعمل عنده. أما الجهات الأخرى إذا كان يأتي بالعمل، يعني جهة ثانية يذهب يتعامل معها، يذهب لها بالعمل، فصاحب ذاك العمل قال لك كلما أتيتني بعمل أعطيك نسبة، مثلا لو كان عنده عقار للإيجار قال إذا أتيتني بمؤجرين كل مؤجر مستأجر تأتي به أعطيك نسبة أو عمولة، أو ينجز للعمال قال إذا أتيتني مثلا بعمال يحتاجون إقامة أعطيتك نسبة بشرط لا يخصم من أموال العمال، يعني لا يكون في متاجرة بالفيز. في هذه الحالة إن كان الجهة التي يذهب بها للعمل يؤثر على جهة عمله أو لا يختار الأفضل والأحسن، حينئذ هذا لا يجوز، لأن هو مرتبط بعقد معاملة مع جهة العمل التي يعمل عندها، فوقته محجوز لهم، وقته محجوز لهم، فيجب عليه أن يلتزم بذلك. أما إن كان ذلك لا يؤثر على عمله ولا يؤدي إلى عدم الاختيار الأفضل والأحسن من العمل الذي يأتي به، مثل ما يحصل في المناقصات، يجب أن ترفع المناقصة على الأفضل والأحسن اللي في مصلحة للبلد، في مصلحة للناس، في مصلحة للمجتمع والأتقن، فحينئذ إن كان هناك في مجاملة في الأمر فلا يجوز شرعا. أما إن كان يأتي بأعمال دون أن يؤثر على جهة عمله وأوقاتهم ولا يؤدي إلى ترك الأفضل والأحسن ولا يؤدي إلى محظور، إنما هو دلال يدل الجهة الثانية على ما ينفعه أو على ما ينفعهم، أو يدل الناس إذا احتاجوا إلى شيء ما، مثل واحد محتاج سيارة يدله أنها موجودة في الجهة الفلانية أو المكان الفلاني يبيعون فيأخذ نسبة، حينئذ لا بأس بهذا إن كان لا يؤدي إلى المحظورات التي ذكرتها، والله تعالى أعلم.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن تفسير الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.
نعم، الإله في اللغة المعبود، أي هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض ويعبد في الأرض، وهذا حق، لأن الله يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، فالملائكة تعبده وما لا نعلمه من المخلوقات ما بين السماوات والأرض، كل يعبده الله يسبحه، حتى الحجر، كل شيء يسبح الله سبحانه. وفي الأرض يعبده كذلك البشر والناس من المؤمنين، وكل شيء يعبده سبحانه، كل شيء يسبح بحمده، ولكن نحن لا نفقه تسبيحهم كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهو إله في السماء معبود في السماوات، وإله في الأرض معبود في الأرض. وكما جاء في الحديث في السماء ما من موضع أصابع أربعة أصابع إلا وملك ساجد وراكع لله، وفي البيت المعمور الذي فوق السماوات يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لا يعودون إلى قيام الساعة من كثرة الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا معناه، وليس معناه هو الذي في السماء إله في الأرض إله أنه الله في كل مكان بذاته، لا. لذلك أنا فصلت في الإجابة، إنما المراد هو إله معبود في السماوات وإله معبود في الأرض. هذا هو التفسير الصحيح لها، لأنك لازم تجمع لها الآيات الأخرى، وهي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن هو الله عز وجل استوى على عرشه بذاته، وهو معنا بعلمه في كل مكان. فإذا نظرت للآية الرحمن على العرش استوى، ونظرت إلى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، حينئذ تجمع بين الآيتين. ولذلك لما جاء في السماء والأرض قال في الأرض إله، وفي السماء إله ذكر الألوهية التي بمعنى العبودية. فالله سبحانه على عرشه استوى استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وهو معبود في السماوات وفي الأرض، ومعنا بعلمه في كل مكان، يعلم ما نفعل، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا المعنى الصحيح لتفسير الآية إذا جمعناها مع بقية الآيات والأدلة من السنة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا مكالمة. أخي يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أجزاكم خير على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، تفضل أخي يوسف.
سؤالي لفضيلة الشيخ، يعني عندي مثال، يعني أنه مثلا طول يعمل شركة تأمين.
نعم.
هذا المسؤول مثلا يجي مثلا حوادث سيارات، حوادث مواقع كذا، عفوا حوادث سيارات، فهذا المسؤول عنده جراج تصليح السيارات.
نعم.
سؤالي يجوز انه مثلا دون علم الجميع، يعني مثلا عنده جراج مثلا سجله باسم واحد ثاني او سجله باسمه هو نفسه، انه يحول الشغل عنده مثلا اذا جاء حادث مثلا سياره ضررت، انه يحول الشغل عند هذا الجراج اللي هو تابع له وهو موظف. واضح
واضح واضح أخي يوسف، إن شاء الله تسمع إجابة الشيخ. جزاك الله خير، حياك الله. نعم فالشيخ، سؤال لأخ محمد يسأل، يقول شخص يعني دخل في صلاة المغرب،
نعم،
الذي بجنبه يعني تصدر منه رائحة غير طيبة، تأذى كثيرا، ويقول حتى يعني الشعر بضيق في التنفس، فيقول جلس طول صلاة المغرب صلاها جالسا حتى يعني يبتعد عن الرائحة الكريهة.
نعم، حقيقة السؤال غريب، لأن هذا الشخص اللي رائحته كريهة سيجلس، وإذا جلس في السجود وفي الركوع، عفوا في السجود والجلسة بين السجدتين وفي التشهد، أيضا سيتأذى منه هذا الأخ الذي تأذى. اللهم إلا إذا كان المقصود أن الشخص مريض، إما بالربو أو بالحساسية، عند بعض الناس عنده مرض الحساسية في الصدر، أقل رائحة يتعب منها بل يشعر بألم في الصدر أو في الكلى، وكذلك أو في الكلى، وكذلك يشعر بضيق تنفس أو بتحسس في الأنف. إن كان مريضا ولما شم الرائحة هاج عليه المرض وتحركت الحساسية ولم يستطع القيام واضطر أن يجلس فهو صلاته صحيحة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الذي استطاع بعد أن دخل عليه المرض، ويكون حاله كحال الذي صلى قائما ولكن عند ألم في رجله فعجز عن القيام ثم اضطر أن يصلي قاعدا فصلاته صحيحة عند الفقهاء، فهذا كذلك يقاس عليه. وفي مثل هذه الحالة إذا صلى الإنسان ووجد بجنبه من يؤدي إلى أنه لا يخشع الصلاة ولا يستطيع لقوة الرائحة الكريهة، وهذا حقيقة يحصل من بعض الناس، حينئذ يغير مكانه، لا إثم عليه، يغير مكانه، يذهب إلى الطرف الثاني من الصف ويكمل صلاته، وهذا لا إشكال فيه، كما صلى رجل خلف رجل فأطال الصلاة فقام وتركه وذهب وصلى لوحده ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء عندهم قاعدة يقولون مراعاة ذات الصلاة أولى من المكان، يعني ذات الصلاة ذات العبادة من الخشوع فيها وأدائها بأركانها وشروطها وشروع أولى من مراعاة المكان، فلو الإنسان في الصف الثاني سيخشع أكثر من الصف الأول لوجود من فيه رائحة، حينئذ لا بأس، لأن المراعاة ذات الصلاة أولى من مراعاة المكان. فكان مثل هذا يترك المكان في البداية، يحاول يصبر، إذا ما تحمل يترك ولو في الصلاة، وصلاته صحيحة، والإثم على من يأتي المسجد بمثل هذه الرائحة القوية التي تؤدي إلى أن يضيع الإنسان صلاته وخشوعه، فهذا صلاته صحيحة في النهاية بما أسلفت من التعليل والتسبيب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو حسن، تفضل.
السلام عليكم، جزاكم الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يبارك فيك يحفظك، تفضل أبو حسن.
الله يسلمك، الله يرضى عليك. النبي عليه الصلاة والسلام حبيب معصوم، في آية في القرآن الكريم تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم.
في أنا في موقف أو ثلاث مواقف في سنة النبي الحبيب،
إنه على عجالة أبو حسن لأن الوقت أدركنا،
يعني على طول وقت القرآن لسيدنا عمر في موقف مثلا أسرى بدر ومواقف أخرى.
نعم.
فأنا يا ريت الشيخ بس يوفق لي بين الموقفين أو بين الآية الكريمة والموقف اللي حصل، كيف نفهم التناقض أو ماذا أسميها التناقض أو عدم الوضوح بالنسبة لي أنا ك
نعم نعم
يعني. جزاكم الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير بحسن. جزاك الشيخ. بالنسبة لسؤال الأخ محمد، بالنسبة للسواك، سأل عن حديث من استاك قبل الصلاة له أجر 70 صلاة.
نعم، هذا الحديث غير صحيح، حديث ضعيف. صلاة بسواك خير، صلاة بسواك تعدل 70 صلاة بغير سواك، ولكن الحديث غير صحيح، الحديث ضعيف. نعم، ولكن الحديث الصحيح في السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
أيضا فضل الشيخ يعني عنده أيضا اقتراح أن يعني الأشخاص الذين يتبعون الجمعيات الخيرية أن يوزعوا السواك أو بمبالغ بسيطة يباع حتى يستعملوه الناس.
أي فكرة طيبة، جزاء الله خير. فعلا لو باعوا هذا السواك ولو بدرهم وبدرهمين، ويذهب بعد ذلك ريع هذا السواك إلى صناديق الجمعيات الخيرية. الخيرية أيضا فكرة طيبة، الله يجعل ميزان حسنات إن شاء الله.
الأخ يوسف الشيخ يقول إذا كان مسؤول في شركة تأمين، يعني عنده جراج خاص به للتصليح تصليح سيارات، يقول عندما تأتي سيارة في حادث يحولها على الجراج الذي يملكه.
صحيح.
في شيء الشيخ؟
في هذا لابد له من شرطين. الشرط الأول أن تعلم الإدارة أو مدير شركة التأمين أو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة يكونون على علم بهذا الموضوع ولا يفعل هذا من ورائهم ومن خلفهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون التصليح من النوع الجيد الممتاز، لا يجامل الشركة ولا يؤدي إلى توفير أموالها، كان يركب قطع مستعملة وفي الواقع يجب عليه أن يركب قطع جديدة. فإذا استطاع أن يضبط نفسه ويتقي الله عز وجل ويخلص في العمل كما لو صلحت السيارة في غير جراجة، فحينئذ لا بأس. وإن وجد من نفسه لا يستطيع أو الإدارة لا تسمح بهذا، حينئذ لا يجوز له أن يعمل هذا من خلفهم ومن ورائهم.
نعم.
السؤال الأخير
أيضا فالشيخ يعني على عجالة لنا دقيقة، بالنسبة للشيخ ذكر وما ينطق عن الهوى الآية،
صحيح
يقول موافقة القرآن لعمر رضي الله
نعم
عنه.
ولذلك عمر يسمى الملهم، وكان إذا تكلم في أمر أو تمنى شيء ينزل كما تمنى الحجاب، فنزلت آية الحجاب. السؤال ليس هناك تعارض، لأن لسببين، لأن من الصالحين من يلهمون الخير ويلهمون الحق، فهذا يكون موافقا للحق الذي في كتاب الله عز وجل أو الذي يتمنونه. وما كان ما تمناه عمر حقا شرعا إلا بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أقر الله عمر ما تمناه بالوحي إلى نبيه صار كأنه لم ينطق عن الهوى. يعني أنت تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بالحجاب، طيب صار الحجاب فرضا لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، طيب تمناه عمر وألهم من الله هذا الشيء فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فنزل فبين النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فكأن النبي نطق به. حينئذ هذه الموافقة التي ألهم لما أيدت بالشرع وأيدت بالوحي صار الوحي والشرع الذي من الله هو الأساس وهو التشريع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج عبد الكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.